بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
أيها الأحبة في الله، من سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن سلك سبيلا بغير الأصول ذل. أقول أيها الكرام، من سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن سلك سبيلا بغير الأصول ذل. والطريق الواضح البين المستقيم في هذه الأيام إنه طريق العلم بفهم وعمل، طريق العلم بفهم وعمل. وإنه ينبغي علينا أن نعلم أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. بل رفع الله عز وجل مكانهم ورفع درجتهم، وقال في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ثم ثلث بأولي العلم، وهذا إن دل فإنما يدل على أن الله لا يستشهد بمدعوه. إذن أيها الأحباب، نحن في هذه الليلة المباركة نريد أن نسعد سويا وأن نلقي السمع والقلب والبصر بين يدي شيخنا المبارك، شيخ الأستاذ الدكتور سيد العربي حفظه الله تعالى ونفع به، وقد عرفناه معلما للعقيدة الإسلامية. على ما أذكر منذ 25 عاما، أي ربع قرن من هذه الأيام، واشتدت معرفتنا بالشيخ سنة 2003. لا أدري إن كان الشيخ يذكر أو لا، لكن اشتدت معرفتنا بالشيخ، فعرفناه معلما مربيا مؤدبا، وقد جمع الله عز وجل بيننا وبينه في هذه الليلة الكريمة المباركة لنتعلم منه علما صافيا من كتاب الله ومن سنة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتعالوا معي لنجلس هذه الدقائق وهذه الأوقات بين رجل بين يدي المبارك نحسبه ولا نزكيه، ونسأل الله عز وجل أن يسدد رميته وأن يطلق لسانه بكلمة الحق، وأن يسمعنا منه ما يرضي ربنا عنا بمنه وكرمه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وإلى فضيلة الشيخ الدكتور فليتفضل مأجورا مشكورا إن شاء الله تعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. ابتداء أشكر الأخ الكريم ذلك الشيخ الفاضل الذي ذكرني بهذه الكلمات الطيبة والذي تقدم بهذا التقديم الفاضل، أسأل الله عز وجل أن يرده عليه بالخير. وثانيا أحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أن جمعني بهذه الوجوه الطيبة في هذه البقعة المباركة التي لم يكن ليتسنى لي ولا أتمكن من أن ألتقي بكم قبل تلك النعمة العظيمة التي أنعم الله بها علينا، وهي نعمة زوال الطاغوت وزوال الطغيان. لا شك أن هذه نعمة عظيمة جدا، من أبرز وجوه هذه النعمة ومن أبرز معالمها هو تلك البحبوحة التي بيننا وبين ديننا، أو تلك البحبوحة التي نتقلب فيها فيما يتعلق بالدعوة إلى الله، حيث أن الحياة الحقيقية هي حياة القلوب التي لا تكون إلا بالتوحيد ودين الله عز وجل. حديثي معكم في هذه الليلة الطيبة المباركة التي أول ليلة ألتقي مع حضراتكم في هذا المسجد الذي أسأل الله أن يجعله منارة للهدى وسائر بيوت الله عز وجل، وأن يعافيها من الصد عن سبيل الله، وأسأل الله أن يعافي المساجد جميعا من أن يصد أن يمنع فيها ذكر الله، ويمنع فيها أن يرفع فيها اسم الله عز وجل، لأن المساجد أساسا ما جعلت إلا لكي تكون دورا للعبادة وتربية القلوب، أساسا لم تجعل للمستوصفات، ولم تجعل لكفالة اليتيم، ولم تجعل لتربية السيدات وما شابه، وإن كانت هذه كلها أمور حسنة ونشاط اجتماعي محمود، لكن المساجد أساسا حرمت من رئتيها، حرمت من النفس، كانت مخنوقة، بل كانت مقتولة، إن شئت فقل كانت مقتولة تماما. الآن يعني بدأت تأخذ أنفاسا، أن يكون مثل هذا المجلس هذا نوع نفس لهذه الجدران، لأن هذه الجدران بنيت وقفا لله عز وجل على أن تكون مسجد، يعني الذي لو شارك فيها أحد بقرش فقد أسهم به لكي تكون مسجد، لا لكي تكون قبر، ولا لكي تكون محبس، ولا لكي تكون جدرانا فارغة يصلي فيها الناس عن خوف ورهبة ثم تغلق الأبواب وكأنها محرمة على أن يكون فيها الناس بعد ذلك. فالمساجد مثالها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي رب فيه الأمة، أو رب فيه قادة الأمة، أو رب فيه رؤوس الأمة. ولذلك لزاما علينا أن نتذكر دائما هذه النعمة التي تفوق الخيال. بالأمس كنت في لقاء مع بعض المشايخ في قناة الحكمة، وسألوني فيما يتعلق بالإحساس في الثورة، قلت لهم إن الله عز وجل أرانا الغيب، إن الله أرانا الغيب، ولو أن أحدا تصور أن الله يقرب له الجنة والنار كما قربها لمحمد صلى الله عليه وسلم، بالرغم من دينونته وبالرغم من قلته وحقارته، لتصور أن يكون ذلك قبل أن يكون انخلاع ذلك الطاغوت الذي مصمر نفسه في كل زاوية، بحيث يصعب على الخالع خلعه ولكن لا يصعب على الله شيء. وكذلك قرب الله لنا الغيب، لأن الله حدثنا عن قدرته وأنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، ونحن نؤمن بذلك غيبا، لكن رأيناه رأي العين، كما قال تعالى: وإما أن نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فلقد أرانا الله عز وجل بعض ما وعدهم، وما يعد به الله في الغد يسمى إيه؟ غيب. ما يعد به الله في الغيب يسمى في الغد يسمى غيب. فقد أرانا الله الغيب، قد أرانا الله الغيب، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وثالثا، موضوعي معكم بعنوان بلاغات وذكرى، لأنه طبعا أول لقاء بعد هذا الحدث العظيم وبعد هذه الثورة التي أحدثت نعما من الله عز وجل، لكن لابد أن نتذكر أو أن نبلغ ونتذكر بعض الأمور التي ينبغي ألا تغيب عنا كمسلمين، كمسلمين وليس كمصريين، لأننا مسلمين قبل أن نكون مصريين. لابد أن تفهم ذلك جيدا، أن ماهيتك الإسلامية وهويتك الإسلامية فوق كل شيء وهي السقف الأعلى. أما كونك مصري فهذا لا يعيبك، وكونك عربي هذا لا يعيبك وليس، وهذا قد يشرفك، لكن الشرف الأساسي والانتماء الأساسي والهوية الأساسية هي الهوية الإسلامية. أول بلاغ، البلاغ الأول، أن كل ما نحن فيه بقدر الله عز وجل، بناء على أنه لا يكون شيء في كون الله إلا ما قدره الله، وإن الله عز وجل إذا قدر لعبد قدرا ساقه إليه. لقد قدر لمبارك أن ينخلع وأن يرى ذله بعينيه بعدما كان يرسم أن يظل العز له ولأحفاده، لا أولاده، أحفاده من بعد، فأراه الله عز وجل قلب لأن يموت، ولو مات مبتالا لكان أقل بكثير جدا جدا، لأنه لعله جعل بطلا وجعل شهيدا، أما الآن جعل سجينا وجعل ذليلا وجعل مبسوق عليه وجعل مدعوا عليه. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا يقدر على ذلك إلا الله. كذلك بيّن الله سبحانه وتعالى لأولئك الذين كانوا مزبزبين، يعني لا يعرفون أهؤلاء منافقون أو كذا، وتتردد فيهم الأقوال وتختلف فيهم المذاهب، وهذه طبعا كانت طمة بنا أن يطلع بعض الملتحين وبعض الشيوخ وبعض الخطباء وبعض الدعاء ويعود يدندنوا على ولاة الأمور ومش خروج عليهم ومش الخروج عليهم. الآن هم يرون، هل دول كانوا ولاة أمور؟ هل دول كانوا الذين استباحوا أن يقتلوا في كل الناس وأن يطلقوا العنان وأن يستبيحوا دماءهم بغير إل ولا ذمة وأن يستروا فيهم، وثم المفاسد الوراء والولاء لليهود وتقسيم المحافظات الحلوان وأكتوبر من أجل بيع الأراضي لليهود وغيرها 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 التي لطالما لا زالت تنكشف. والله يقول: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. فلعل تكون غمة وانكشفت، ولعل اللي كان ملبس عليه واللي محطوط على وش غمامة واللي مش قادر يفهم أو اللي هو دينه أمني، لأن إحنا عشنا فترة إخوان غصب عنا، عشنا فترة بنحيا في دين أمني مش في دين شرعي، يعني بتاع أمن الدولة تعالى أنت بتخطب خد بالك اوعى فلان وعلان وخوارج وكفارين وانت وانت كذا ولازم تاخد بالك، فبالتالي يبربج له دماغه ويطلع على المنبر يطرش يقول اللي هو فهمهوله بسبب انه هو يريد ان يتوافق مع الوضع الايه الامني. لكن لا يصح ان يكون دين غير الدين الايه الشرعي. يعني انا بتعجب لما يطلع واحد يقول ان ديننا هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هل أنت ترضى أن يكون لك دين غير ما فهم أبو بكر؟ أبدا. هل ترضى أن يكون لك دين غير ما فهم عمر؟ أبدا. والله أنا أقسم بالله قدام أمامكم لا يمكن. هل أنت ترضى دين غير ما كان عليه عثمان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم وغيرهم وغيرهم؟ طيب يا سيدي أنا استأذنك وأنت بتقولي كلام تلزمني به، الصلاة كانت عند الصحابة رضوان الله عليه، الآيات إيه؟ ما سلككم في سقر قالوا أنكم مصلين. طب والأحاديث بين رجل والكفر ترك الصلاة، ده كتاب والسنة. طب فهم سلف الأمة، فهم سلف الأمة، ما كانش في واحد من الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين إلا يرى أن من ترك الصلاة كسلا كافر كفر أكبر. طب فين بقى؟ فين بقى فين كتاب السنة فهم سلف الأمة؟ إذن هذا يلزم، أقصد أقول أن الدين الأمني غير الدين الشرعي. أنتم الآن ينبغي أن تتحللوا من كل دعاوى متعلقة بالدين الأمني، وتحاولوا بقدر الإمكان أن تربوا أنفسكم، وأن تتعهدوا دينكم، وأن تجردوا دينكم من جديد، وأن تلقوا بقى الوغش والشوش والمسوس من الدين، تلقوه وتبدأوا تسألوا عايزين بقى. إحنا لا نعرف سيد ولا فلان ولا علان، وأنا بقول لكم أمامكم جميعا يمكن تنقل عني، أو مثلا تسجل وتنقل في الإيه؟ في الفضائية أو في الموقع أو على النت. أنا لا أطالب أحد أن يتبعني، بل أنا أطالبكم وأنا أخاطبكم الآن ألا تتبعوني، لأن طريق النجاة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي لن تضلوا، لن تضلوا أبدا. وبالتالي لما يجي الشيخ، أي شيخ من المحترمين وكلهم محترمين، وأي شيخ من المعتبرين، ويقول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، نقول له إيه؟ نقول له سمعنا وأطعنا، وبالتالي نلزمه قبلنا إن سلف الأمة قالوا إيه في مسألة كذا، سلف الأمة قالوا إيه في الخروج على أئمة، قالوا كذا وكذا وكذا وكذا، زي ما أذكركم في بعض ما أقول. فما نحن فيه هو بقدر الله أولا وأخيرا، لأنه لا يتم، هذا الكون ليس له مالك إلا واحد، وليس له ملك إلا واحد. فمن يملك ومن يملك؟ يملك يعني له الملك الذي يتم به الحيازة والسيطرة والتصرف. فنقول فلان البيت ده ملك مين، المصنع ده ملك مين، المحل ده ملك مين. فملك يعني ايه؟ يعني لك أن تحوزه وتسيطر عليه وتتصرف فيه، فهم؟ ثم نقول من له فيه الملك، يعني من له فيه الحكم، من له في القضاء، من له فيه التقدير. تقول أنا برضو أنا ملكه وأنا إيه ملكه. فالله عز وجل مالك يوم الدين وملك يوم الدين، حتى في الفاتحة في قراءتين تقول مالك يوم الدين وتقول إيه ملك يوم الدين. فهو المالك والملك، لأنه كل ما في كل الكون كله ملكه، ليس له فيه شريك، وهو له الملك وحده، ليس له من دونه ظهير ولا معين سبحانه وتعالى. وبالتالي لا يكون في الكون إلا ما قدر، ولا يكون في الكون إلا ما قضى ودبر. إن قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى حتى ثم جئت على قدر يا موسى، وقال تعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. عموم إن كل شيء خلقناه بقدر، ثم ذكر تصريفات للتقدير، وذكر صور للتقدير، منها ملاقاته لرسله، منها ما يكون في الكون من أمر سنن كونية ومن أحداث كونية، فالتقى الماء على أمر قد قدر. وقال سبحانه وتعالى جل في علاه ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. شوف سواء كان انهمار الماء، سواء كان خلق الإنسان في بطن أمه، سواء ملاقاته لرسله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، الرزق، العافية، القوت، الأجال، الحياة، النعم، النقم، الشدة، العذاب، الرخاء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وقال عز من قائل وكل شيء عنده بمقدار. كل شيء يعني أنفاسك المعدودة في أماكن محدودة، جلوسك، قيامك، نومك، استيقاظك، طعامك، شرابك، قومك، قولتك، في انفعالتك، كل ما يكون، كل حركة. طبعا إذا كانت الدقائق مقدورة فكيف بالعظام، يعني إذا كانت الأمور الدقيقة مقدورة كالأنفاس وأعدادها فكيف بالأمور العظام، أن تكون أمة تحت ظلم، أو أن يرفع الله عنها الظلم، أن تكون قرية ظالمة فيأخذها الله بتقدير معين لتكون عبرة لمن خلفها، أو يرفع الظلم عن أهلها، تقديرات عظيمة ومقدرات كبيرة. فهذا هو البلاء الأول، أن نؤمن بأن ما أصابنا لم يكن يخطئنا، وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأن الثورة والتقديرات وذهاب الطغيان وذهاب الظلم ليس هو بفعل شباب ولا بفعل شيوخ. إن كانت هناك أسباب فلا يكون إلا ما قدر الله أن يكون المسبب. رأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تحرسون؟ تحرس وتحرف وتسير الأرض وتضع الحب، أأنتم تزرعونه؟ أرأيتم ما تتظاهرون وما تجتمعون وما تخرجون في مظاهرات؟ أأنتم خلعتموه وأخذتموه وأذهبتم به أم نحن الذاهبون؟ مسألة محسومة، دي مش محتاجة تفكير ولا اجتهاد ولا كده، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن فالله وحده هو الذي قدر هذه النعمة، الله وحده هو الذي رفع عنا الظلم، الله وحده هو الذي رفع عنا الإسر والأغلال، الله وحده هو الذي بيّن الأمر بحيث لا نختلف فيه، وبحيث لا نتزبزب ولا نكون لنا في المنافقين ولا ننقسم في المنافقين فئتين، لأن المسألة بيّنها الله. إذن فالأمر أمره، والقدر قدره، والفضل فضله، والإنعام إنعامه، وإن كان بأسباب أو بأخرى. وإن كان بأسباب، أنت تؤمن أن الرزق هو الله وأن رزقك يأتي من عند الله، لكن قد يكون بالراتب من الشركة، قد يكون من الكسب في التجارة، قد يكون بميراث يأتيك من أبيك أو من جدك أو ما شابه. كل هذه إيه؟ أسباب. لكن أنت تؤمن إيمانا جازما بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن ما يبلغك من رزق بسبب أو بآخر ليس لم يرزق به إلا الله. طب ده في لقمة العيش وفي شربة الماء وفي الدرهم والدينار، فكيف بمقادير أمة؟ هل ده يمكن يكون بسبب بفلان أو بعلان؟ لا، هو بالله وحده، بالله وحده، بسبب كذا أو بسبب كذا. لكن يقول تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه، لا يمكن حركة ولا سكنة إلا بتقديره. هو الذي قدر أن يتحرك شباب، قد يكون هذا الشباب أبعد ما يكون عن المراد وأبعد ما يكون عن أن ينال هذا، لكن ربنا سبحانه وتعالى قدر أن يكون هذا أن يكون مسمار النعش مخلوع من النعش، ساقط كده مصدي، ملوش أثر، لكن هو القادر على كل شيء، القادر على كل شيء. البلاغ الثاني سنة لله في كونه، يعني هذا الذي يحدث ما هوش عجوبة، ما هوش فريد عصره، ما هوش أول مرة يفعله الله، بل هذه سنة ماضية. لازم نفهم كده، لأن دي معاني عقدية. يعني أنت تقول كده: يا رب أنا أؤمن بأن قدرك وأنك أنت الذي قدرت ذلك، لأن لا يكون في الكون إلا تقديرك، ولا يكون في الكون إلا قضاؤك، ولا يكون في الكون إلا ما شئت. وبعدين تقول: أنا أؤمن يا رب أن هذه سنتك التي أنت أخبرتنا بها والتي أنت علمتنا بها والتي جاءت في كتابك وبينها نبيك صلى الله عليه وسلم. فما حدث هو سنة لله في كونه، بمعنى أنها وقعت مرات ومرات. لأن السنن، يعني إيه سنة كونية؟ ربنا سبحانه وتعالى قدر مقادير كونية عامة وقدر مقادير شرعية عامة. أما المقادير الشرعية العامة فتنزل على كل أمة بحسب ما يريد: التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، كلمات ابتلى بها إبراهيم، حرام وحلال وافعل ولا تفعل، والقرآن، كل هذا تقديرات شرعية. وقدر أيضا تقديرات كونية عامة. تقديرات كونية عامة منها أن ربنا سبحانه وتعالى يدير الأيام، لا يبقيها على حال، لا يبقي الأيام على حال، يعني الكون مش ماشي على روتين ثابت، فهم؟ بل إن الأيام تبص تلاقي ناس من مثلا أماكن فيها ناس غنية، الناس دي بعد مثلا 100 سنة تبقى فقراء، كان في ناس تبقى لها أعلام، واخد بالك، فتموت فتهبط أعلامها، فهم؟ الملك ينزع من البعض ليصل إلى البعض، لا يدوم الملك لأحد، لأن الله سن سنن عامة كونية في أن يدور الملك. الله سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا خزه لم يفلته. إذا اجتمعت قرية على ظلم وتسلط كبراؤها وفسد مترفوها، يأتيها بأمره سبحانه وتعالى فيأخذها. تلك القرى أهلكناها لما ظلموا وجعلنا مهلكهم. كل دي سنن، هذه تسمى سنن إيه؟ كونية. عشان تبقى فاهم يعني إيه كلمة سنة كونية، لأن أنت فاكر سنة كونية دي يعني آية أو حديث. الآية أو الحديث قد يشير إلى السنة الكونية، ولكنه جزء من السنة الإيه؟ الشرعية. قال تعالى من باب تنبيهنا لسنته الكونية، ومن باب إعلام المؤمنين الذين يتدبرون بالقرآن والذين لا يهتدون إلا بالقرآن، لأن احنا اتفقنا أنتم مؤمنين، الهدى في إيه؟ الهدى في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، خلاص دي الحجة اللي هنمسك في رقبتكم فيها وتمسكوا في رقبتنا فيها، عشان دي مسألة ما فيش فيها، كلنا بنقول كده، كلنا بنقول كده، يبقى نمسك في رقبة بعض بيها، نلزم بعض، نقول أهو تورطنا. فمما في القرآن قال تعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم لكم ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. يعني إذا أعطيناهم من عطايا الدنيا وكانوا ذوي أموال، ذوي قدرات خاصة، ذوي تكنولوجيا، ذوي حضارات، حتى الأنهار تجري من تحتهم، ذوي عمارة عالية جدا. لكن لابد أن يفهم أن ذلك من السنن الكونية، أن أي عطايا دنيوية لا تكون سببا لإبقاء الأمة أو إهلاكها، إنما الذي يبقي الأمة أو يهلكها الطاعة والمعصية. فإذا كانت الأمة أقوى أمة وعندها بوارج، عندها طائرات، عندها عسكر، عندها حضارة، عندها تقدم، عندها فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. سنة كونية، تلاقي الأمة من دول بلغت. ولذلك أنت تسأل يقولك التاريخ القديم، تاريخ ما قبل الميلاد، تاريخ القديم، تاريخ الأوسط، تاريخ الحديث. يعني إيه تاريخ؟ يعني ذكرى لمن سبق أو تذكر من سبق. يبقى إذن إيه؟ كانوا موجودين وبعدين راحوا. طب راحوا ليه؟ سنة ربنا الكونية فيهم. وأنشأنا من بعدهم قرنا، شوفوا الكل عامل زي المدرسة، تخش الفصل في سنة في أول السنة وتجري بسرعة بدري وتروح الساعة 6 الصبح عشان تلحق الدكة الأولانية وتنقيها من غير مسامير وتقعد عليها وتطمن لغاية ما تخلص الدراسة، تلاقي نفسك لو قالوا لك تعالى اقعد على الدكة، ده الدكة حلوة وجديدة، تقول لا خلاص. إيه اللي بيحصل؟ إن لو مالين الفصل ولازم يروحوا الصبح وملهمش مكان إلا الفصل ده، لما بيخلصوا مدتهم بيخرجوا وبيجي حد تاني، صح؟ الفصل اللي انت كنت قاعد فيه السنة اللي فاتت مش فاضي، فهم؟ كذلك الدنيا، كذلك الدنيا. يبقي الله عز وجل أمة كأنها فصل سنة أولى خامس، وبعدين خلاص تيجي بقى آخر مدتهم يتخرجوا، فإيه؟ عشان يجي أولى خامس غيرهم، مفهومة؟ دي السنة ماضية زي المدرسة بالضبط، دول راحهم ودول جم. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. قال تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. إذن ما يؤملش عد إلا في الآخرة، الآخرة هي اللي حتنك على الدكة بتاعتك، حتنك على الدكة بتاعتك، مش هتروح حتة ولا هنا ولا هنا. لأن ربنا لما هيدخلك الجنة هيدخلك الجنة على موطن لن يتغير. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، إما في موطن وإما أعلى منه وإما أعلى منه، مفهوم؟ لكن ما فيش إنك هتقعد في الجنة خمس سنين في المتوسط وبعدين تتعلى شوية وبعدين تخش في الغرف، لا. اللي هيبقى سكن الغرف للسابقين الأولين لأهل التوبة والعمل الصالح، هيبقى مدنهم أهل الجنان، وأهل الجنان درجات. الجنة إيه؟ درجات، في درجة أولى وثانية وثالثة وهكذا بقى. أنا للتقريب بقول للتقريب عشان ما افتقدش على الغيب، لكن هي درجات. الجنة الوحيدة اللي مش هيبقى فيها الايه؟ الدوران الكوني، بل هيبقى استقرار. يا أهل النار حياة بلا موت، ويا أهل الجنة خلود بلا موت. خلاص انتهى. فيبقى ده كده الأهل بعد ما تصفى المسألة، والموحدون اللي عندهم ذنوب يعذبوا ثم يكون مآلهم إلى الجنة. أما في الدنيا ما فيش حد هيتنوا في الفصل لحد الآخر، هيتنوا لحد ما يجي معاد تخرجه، حتى لو كان هيسقط سنة نتيجة، عشان ما هو أصلا هيقعد في السنة تالتة، هو يقعد في الإعدادية 5 سنين، فيسقط مرة في أولى ومرة في تالتة، إنه هو مقدر له 5 سنين. ففي أمة مقدر لها تقعد 100 سنة، أمة تقعد 200، أمة تقعد 1000، ده تقديره. إنما في النهاية دي دراسة ودي دراسة ودي دراسة، وأول ما يوصل معادها يخرجوا. عشان إيه؟ هتيجي أمة تانية. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. أفرأيت إن متعناهم سنين معدودة محدودة، مش أبد، مش أبد الأبد، مش خالدين. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. أنت وأنت داخل الأمة، أي أمة، أنت وأنت داخل الدنيا، وأنت داخل الدنيا أول ما بتفهم بيكلموك عن الموت. أبو بابا فين؟ بابا مات. جده فين؟ جده مات. تحس أن أنت كأنك بتستقبل الدنيا وأنت عارف أن إيه؟ أنك هتخرج. أنت تأتي الدنيا وتعلم بالتقليد، بالتعليم، بالمشاهدة، بالفهم، أنك أنت دخلت لكي تخرج. إما في الآخرة في دخول بلا خروج. افهم دي كويس. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. وقال تعالى: وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها، سيريكم آياتي فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. لأن الأمور ماشية بإيه؟ بحساب. الغياب مكتوب والحضور مكتوب والدرجات مكتوبة، واخبرك، وبالتالي النتيجة الأخيرة بتاعت الامتحان هتبقى محسوبة، لأن وما الله بغافل عما تعملون. فيتقال ده رسب وده سقط وده طرد وده طلع الأول وده ناجح، كله كده بحسب ما يقدم. وقال تعالى: ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. المؤمن لا ينكر أي آية من آيات ربنا. المؤمن يعلم أن ما قدره الله عز وجل في كونه، كل ما جعله الله علامة، آية يعني علامة، زي ما بتمشي في الطريق كده يقول لك ده مدخل مش عارف الوراق، وده مدخل الإسكندرية، وده مدخل كده، وده مدخل كده، علامات. دي اسمها آيات. آيات يعني علامات تدلك على معاني. فالآية هي العلامة التي جعلت على معلم. الآية هي العلامة التي جعلت على معلم. زي البيت بتقى 35 شارع كذا، دي علامة ان ايه؟ تدل على معلم، ان البيت ده هو الرقم ده، وهكذا. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، اللي هو تدبر السنن الايه؟ الكونية. انت ما بتخش الفصل وتقعد تبقى عارف، تقول ايه ده؟ العيال بتوع السنة اللي فاتت كسروا الكرسي، ده العيال بتوع السنة اللي فاتت كسروا الدرج. ده انت عارف ان كان في ايه؟ كان في ناس هنا، وكان في ناس كسرت الدرج، وكان في ناس قبل منك، مش انت يعني اللي ملك الملك اللي مش حالكش زوال. ومع ذلك قلما من يتدبر، قلما ان يعتبر. الوحيد اللي بيعتبر المؤمن التقي، اما المؤمن الفاسق ما بيعتبرش الا ما ندر. واما الكافر بقى اللي ران على قلبه وطبع ها وصار غلف، زي اللي مش متطاهر كده، اغلف عليه جلده ثابته كده مقفله، ها ده بقى مش فيش بقى حاجه، مستحيل يتدبر. المؤمن الفاسق بيتدبر بس بالايه؟ بتقل، ياكل يخبط له حادثه، ابنه يموت، يجرى له حاجه كبيره، فايق. اما الكافر لا يتدبر. يعني لما مثلا فريق يعمل انقلاب على ملك من الملوك ولا حاكم من الحكام، وينام ويموت نصهم عشان يحكم نصهم في الانقلاب، ولما يوصلوا يرتبوا على ان محدش هيقدر ياخد منهم اللي هم فيه ابدا، وهم عارفين ان الكرسي ده كان قاعد عليه غيرهم، يبقى ده من العمى، من العمى. لأنه لو كان حتى عنده أعور، عنده نص عين كده عورة بس بيشوف، كان يقول لا ده هيقعد عليه حد تاني، في حد بعد هيقعد. إنما لا، فرعون لما كان يذكروه قالوا ده في طفل مولود هينغزك في ملكك، قال لا خلاص اقتلوا الأولاد كلها. إذا هو عامل حسابه إن الكرسي، طب ما هو أنت يا ابن اللعينة، الكرسي ده كان ماله؟ كان في قاعد تحت منك، وانت يعني اول واحد في الكره البشريه؟ لكن هو كده العمى بيجعله. ويريكم اياته، فاي ايات الله تنكرون؟ افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم، كانوا اكثر منهم، عدد كتير، ما كانوش 15 نفر فعشان كده اتاكلوا. يقول لك لا ده دول اسمهم هفيه بالعدد، لا ده كانت امم اكثر منكم واشد قوه وآثارا في الأرض، يعني عملوا في الأرض أثار، وعملوا في الأرض حضارة، وعملوا في الأرض أبنية وزراعات زي الأهرام اللي شاهد لحد النهاردة، عشان الناس كل ما تروح الهرم تقول يا ربي بقى اللي بانوا دول اتاكلوا، اللي بانوا دول اتهروا، ده أنا لازم أترعب. ده أنا أكبر حاجة بنوها المصريين، مش المصريين بقى، أكبر حاجة بنوها العصر الحديث عبارة عن إبراج عالية، يجي الزلزال يعملها زي عود القصب، تبص تلاقي بقى كوم تراب. يبقى مع ذلك إن هم كل ده، يعني أنت تقول لنفسك أنا عنواني إنتاجي وهم عنوانهم إنتاجهم، فإن كان إنتاجهم باقي آلاف السنين ومع ذلك إيه؟ فأخذناهم بالعذاب. طيب يبقى دول اللي هو إنتاجهم عبارة عن زعزيع قصب، ناطحات السحاب دي زعزيع قصب، واللي مش مصدق يشوف الزلازل، فهم؟ طب ما الأهرامات ما تفنتش مع الزلازل، لأنها أمتن بكثير جدا من إيه؟ زي ما قال ربنا كانوا أشد من، كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض، أشد أثرا، الأهرام دي دليل إن هم كانوا أشد أثرا في الأرض، صح ولا لا؟ مش احنا لينا اثار في الارض؟ مش لينا بيوت وعمارات ومصانع وبراج وناطحات سحاب وابنيه ضخمه مش كده؟ دي اثار، هم الاثار بتاعتهم كانوا اكثر. طب ايه اللي حصل بقى؟ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبوا، كل ده ولا ينفع، ولا بقشره بصله ولا بقشره بصل. وقال تعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يكفي سبحانه وتعالى لمن يتدبر ولمن يعرف ولمن يقدر قدر ما يقدر قدر ربه ويعرف شأن ربه ويؤمن بما أمر، فهم؟ فيأتمر به ويؤمن بما نهى فينتهي عنه. وقال تعالى إن يمسسكم قرح، كل دي سنن كونية، كل دي إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. عشان كده احنا كنا في السجن، كنت لما يجي حد يكلمني اقول له والله العظيم هنخرج، يقول لي انت مكلم حد؟ اقول له والله انا مكلم ربنا، انا بدعي، مش مكلم حد، ما اعرفش حد عشان اكلمه، حتى لو العيلة فيها انا اصلا بكلم، لانه انا مؤمن بايه؟ بأن دوام الحال من المحال. وتلك الأيام ندورها بين الناس، أهو اللي كان الضابط بيجي يخش المأمور يدخلوه من الباب الصغير، وبتاع المدارة يفتحوا له الباب الكبير، ويخش حط إيده في جيبه مش عايز يطلعه، وإما قلعة دلوقتي هربان مش عارفين له مكان ليه. وتلك الأيام ندورها بين الناس، فهم؟ اللي كان يقول لك ده ما تجيبوش ده خوارج، ويجيب شوية كده ناس ويقول لهم بقى لا بتتكلموا في كذا وولي الامر ومش ولي الامر، واخد بالك؟ دلوقتي هو بيتمنى ان انا ادي له اذن حتى يظهر في وسط الناس. سبحان الله. وتلك الايام ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الايام نداولها بين الناس. خد بالك ده مش احكام دستور ولا قوانين ولا قرارات مجلس الثوره ولا قرارات المجلس العسكري، ده كلام من له الملك والملك، كلام من له الملك والملك، افهم دي كويس، كلام لا يتبدل ولا يتغير، ولابد أن يكون، لأن ده كلام من يحكم، كلام من يملك سبحانه وتعالى. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا واتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. أسأل الله يجعلنا في من يحبهم. البلاغ الثالث الأمراء والموقف منهم. كمعلومة أنا عارف أن الموضوع ده حصل فيه خناق وحصل فيه مشاكل وناس اتكلمت والناس بتوع الدين الأمني قعدوا يقولوا الخروج على الحاكم خروج ولاة الأمر بيلعبونا بيزغزغونا بالحاجات اللي ملهاش لازمة. هي أصلا مسائل كلها معذرة عن تأليف في تأليف، لأنه أنت عارف هو الفكرة كلها أن لما بيكون في بركة الطحالب بتنبو، الماء الجارية عمرها ما فيها طحالب. لما كنا موجودين في الدعوة ما كانش فيه كلام الفارغ ده، لكن لما خلاص بقى ما فيش يبقى لازم ايه تنمو الطحالب، لان المفروض احنا قلنا كتاب وسنة بفهم ايه خلاص نمسك في رقبة بعض بدي على العين والراس، ما دي الحجة صح ولا لا؟ هو سلطان العلم، سلطان العلم ده تنحني له رؤوس الامراء. طب وسلطان الامراء لا تنحني له رأس الا بالعسكر صح؟ الأمير لو مسلم وعنده مسألة يجي لحد العالم وإيه ويطاطي راسه ويقول له أنا عندي سؤال كذا، يعني عشان يقوله له فاهم، يوطع الشيخ كده يقول له إيه سؤال كذا كذا كذا. لكن سلطان العم العسكر الأمراء السيف يعني، عشان كده سلطان العلم يخضع الرقاب أكثر من سلطان الإيه السيف. فأنت تعلم كده. إحنا مشكلتنا إن أنتم كثير من إخواننا اتربى على تعلق المشاهير بحيث أنه بيتعامل معهم زي نجوم السيمة لعيبة الكورة، بس إحنا سنية ما عندناش لا كورة ولا سيمة، فيبقى عندنا إيه مشاهير بس، يعني زي ما هم عندهم مشاهير إحنا برضو عندنا إيه مشاهير، فنسمع للمشاهير. طب هل إحنا بنسمع من باب تلقي العلم وتفحيصه وتمحيصه ولا من باب فرجة على المشهور؟ بنسمع من باب الفرجة على المشهور، لأن بدليل المشهور لو قال صح يبقى صح ولو قال غلط يبقى صح. عشان إيه؟ عشان مشهور؟ لا، فيش كلام من ده أبدا في الدين، ما فيش كلام من ده أبدا في الدين. العلم ما قيل فيه حدثنا وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. العلم قال الله قال رسوله، العلم قال الله قال رسوله، هذا العلم. أخرج مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا عايزكم بس إيه ركز معايا، أنا مش مشهور أنا زي زيكم، فركز معايا باب العلم. أنت فعلا العلم هو اللي إيه هو المهم، فنركز مع بعض. أخرج مسلم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. هتبقوا شوية قال لا كويسين تانيين أعوذ بالله منهم ربنا ياخدهم، فمن كره طب يعني في اللي هتنكره واللي انت قرفان منه واللي هتشوف فيه ما تكره واللي تشوف منه. طبعا الكراهية متعلقة بالدين ولا بالدنيا؟ في الخطاب الشرعي بالدين، يعني بمعنى ان احنا لما نزعل من الامير ما نزعلش عشان التموين او السجاير، لما السجاير بتيجي تغلى او تسل تشح الناس تبقى عايزة تضرب بالنار او الكورة، لا، المفروض شرعا ان الزعل من الامير يكون في ايه في الدين. نحى شرع ربنا ولا اليهود ولا النصارى بعد اسرائيل الغزو تعريفه، واحنا هنا عندنا الراجل عامل اوضه فيها بوتاجاز بيطبخ كل 6 اشهر والاخر يجيله الفاتوره 10 جنيه غاز. طب ليه ده هو راجل اصلا بيطبخش مش لاقي حاجه يطبخها يطبخ ايه؟ واسرائيل تاخد الغزو ايه ليه؟ عشان خاطر دول يعني متجوز واحدة يهودية مثلا هم حماته ولا حماه هناك ما تفهمش. المهم ان هو يعني ايه هو ده الزعل، يعني الزعل يكون كده، لان المفروض انا لما اجي ازعل ازعل ليه؟ انت راجل اهو قدامي اسمك محمد اسمك حسنين، الزعل بيني وبينك يكون على ايه؟ انك بتعمل منكر، انك لا تصلي، انك تنال من دين الله، تتعدى على حدود الله، توالي الكافرين، تنصر الكافرين، تخزل المؤمنين. يبقى بتوع غزة بيموتوا والناس مش لاقية ويقول لك لا انا ملتزم بعهود. طب امر ربنا؟ لا، امر ربنا تحت رجلي انا اصلا، زكاة اللي بيقول ربنا جوه بلدي بطحنه. طب احنا عندنا الشيوخ بيقولوا ولاة الامر مش ولاة الامر، يعني تحس الموضوع كان ايه بصارة عدس طبيخ ما تقدرش تفهم. فلازم تكون المسألة معاك واضحة ان الزعل الضيق بيكون في ايه في الله مش في التموين. فمن كره فقد برئ ومن انكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع، يعني اللي هيروح في داهية هو اللي يرضى وإيه ويتابع. قال يا رسول الله ألا نقاتلهم اللي احنا كارهينهم دول؟ قال لا ما صلوا. يبقى إذن أمرهم بالكراهية وأراهم بالكلام. طب أنت يا عم الحج يا شيخ يا بتاع الدين الأمني لما أجي أقول ده طاغوت ونبرأ إلى الله منه ونسأل الله أن يهلك طاغوت مصر ونسأل الله أن يهلك التواغيت ثم تقول لي الخروج على الحاكم؟ طب ما النبي صلى الله عليه وسلم قاله لا تقاتلوا بدن بيصلي، لكن لازم تكره ولازم تبرأ. فهم؟ يعني لازم تقول ولازم تكره ولازم تبرأ، تعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ. طب واللي ما يكرهش هيبقى زيه زيه بالضبط. فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد. طب هينكر إزاي؟ طب الكراهية بإيه؟ بالقلب. طب والإنكار بالصباع؟ يعمل كده يقولك مش باللسان صح؟ طب بتغيبوا علينا إيه بقى؟ جننتونا جننتونا منكم لله يرضى عنا وعنكم. فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ يبقى ده احنا دلوقتي بين حاجتين، بين الكراهية والكلام وبين الإيه؟ القتال. لا القتال لا، ما صلوا، هم الحمد لله حتى الصلاة ما كانوش بيركعوها. فهم؟ وأخرج أحمد في مسنده عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا يفعلون، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني. فمن صدقهم بكذبهم، فهم؟ يقول لك ايه؟ الوحدة الوطنية والشباب الضايع، الشباب المفسد، الشباب الإرهابي، وانت بقى عمال تبلع وتطلع على المنبر تقول نفس الكلام. فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس يا ربي. ترضى ان الرسول يتبرأ منك كل ده عشان حسن مبارك؟ يا راجل ده انت لو واحد شتم امك هتقول لا يمكن هخش في السجن، انا هو انا امي مش عارف ايه. طب ده ستم دينك ورسولك والدين واللي جابوه لكله، ومع ذلك تقول لي ولاة الامر. فمن صدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فليس مني، ولست منه ولن يرد علي الحوض، ولن يرد علي الحوض. وأخرج أيضا أحمد، وأخرج أيضا حطوا قدام بتاع ده ما يحطوش بيشتغل بعد إذنكم، ينبكوا سوا بعد إذنكم، لأن أنا أعرف هما كلمتين كده على قدي هيروحوا طيرين. فمن وأخرج أيضا عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء تطمئن إليهم القلوب وتلين لهم الجلود، زي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم يكون عليكم أمراء تشمئز منهم القلوب، أني قلوب اللي بيدعو لهم، ها؟ قلوب المؤمنين اللي بيروا المنكر منكر وبيروا المعروف معروف. ثم يكون عليكم أمراء تشمئز منهم القلوب وتقشعر منهم الجلود. فقال رجل يا رسول الله أفنقاتلهم؟ قال لا ما صلوا، لا ما أقاموا الصلاة. حتى مش صلوا هنا في الرواية دي، لا ما أقاموا الصلاة. يبقى أنا عايزك تفهم حاجتين، تفهم اللي حصل في الثورة وتحصل من الدعاء اللي منعوا ومن دعاة الحق اللي كانت آخر حاجة عندهم الإيه؟ الكلمة، صح؟ آخر حاجة كانت عندهم الكلمة. طيب دول لو ما عملوش الكلمة يبقى الرسول بريء منهم ويبقوا هالكين. طيب أمال إيه اللي ممنوع؟ القتال. يعني خلينا هو احنا نتكلم على أساس تبقى الإيه؟ المسألة واضحة. هنعتبرهم بيصلوا، أفنقاتلهم يا رسول الله؟ قال لا ما أقاموا الصلاة. طب دي إشارة إلى أنهم منسوبين للإسلام ولا كفار؟ منسوبين للإسلام. يبقى إذن الخروج على المنسوب للإسلام الذي ظهر فحشه وعلى منكره وكسرت سوءاته فيما يتعلق بالدين، ده ماله؟ لازم انت مطالب بحاجتين والا هتروح في داهيه. من كره فقد برئ ومن انكر فقد سلم. ولكن يعني اللي هيروح في داهية من رضي وتابع. وأخرج أيضا عن خباب بن الأرت أي أحمد رحمه الله عن خباب بن الأرت قال إن لقعود على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركز معايا نبك سواب معلش أنا عارف أنا مضايقك. عن خباب بن الأرت قال إن لقعود على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتظر أن يخرج لصلاة الظهر إذ خرج علينا فقال اسمعوا. تنبيه استرعاء الانتباه بيسموه استرعاء الانتباه. اسمعوا فقلنا سمعنا ثم قال اسمعوا. هذا الموضوع ايه مهم. فقلنا سمعنا فقال إنه سيكون عليكم أمراء إنه سيكون عليكم أمراء فلا تعينوهم على ظلمهم ولا تصدقوهم بكذبهم فإن من أعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم فلن يرد علي الحوض فلن يرد علي الحوض. وأخرج البخاري عن جناد بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض قلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني علمنا حديث ها انت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يبقى نافع ليك ولينا. قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه. دعانا يعني دعانا الى الاسلام. امنوا عباد الله اسلموا فبايعناه. قال فيما اخذ علينا ان بايعنا على السمع والطاعه في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. يعني حتى لما بيكون الموضوع إنه الكبار متميزين عنا وألا ننازع الأمر أهله نحن نسمع ونطيع وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. يعني الأصل إنك تسمع وتطيع ما تنزعش الأمر أهله إلا أن ترى كفرا بواحا يبقى لازم تنازع الأمر أهله. قوله وألا ننازع الأمر أهله أي الملك اللي هي الإمارة السلطان. وفي رواية وأن أكلوا ما وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك. يعني برضو أنت مطالب بالسمع والطاعة وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك. قوله إلا أن تروا إلا أن تروا كفرا بواحا قال الخطبي معنى قوله بواحا يريد ظاهرا باديا. العلماء فصلوا في كفرا بواحا بروايات مع موجود روايات أخرى منهم من رأى كفرا يعني كفرا ومنهم من رأى كفرا يعني فسوقا بالغا باعتبار أن الكفر بيطلق على الفسوق العظيم وبيطلق على الخروج من الملة. فقال معنى قوله بواحا يريد ظاهرا باديا من قولهم باح بالشيء يبوح بوحا وبواحا إذا أذاعه أظهره. وفي رواية كفرا صراحا يعني في رواية بواحا وفي رواية صراحا وفي رواية إلا أن يكون معصية لله بواحا إلا أن يكون معصية يعني معناه إن سكته مشية كلها على الإيه على المعاصي بواحا مش بتخفية مش بيستتر ببعض الفساد الشخصي لا ده فساد متعلق بإيه بالأمر. وفي رواية ما لم يأمرك بإثم بواحا ما لم يأمرك بإثم بواحا يعني ما لم يأمرك بمنع الختان ما لم يأمرك بمنع النقاب ما لم يأمرك بمنع اللحية ما لم يأمرك بمنع كرايات النصارى وحبهم ما لم يأمرك بأنك تقول النصارى كفرة يعني ما لم يأمرك بأنك تعدى على اليهود والنصارى ما لم يأمرك بأن تقول شرع الله عز وجل وإلا أخذت فاعتقلت أو قتلت. وفي رواية إلا أن يكون معصية لله بواحا وفي رواية ما لم يأمرك بإثم بواحا وفي رواية سيلي أموركم من بعد رجال يعرفونكم ما تنكرون. يعرفونكم السينما والملاعب والكرة والأفلام والتمثيليات والكليبات العارية ومحبة اليهود والنصارى والوحدة الوطنية وأعياد الميلاد وأعياد الكريسماس. يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون، الحق والباطل والجهاد والولاء والبراء والحكم ربنا والشرع. يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون، فلا طاعة لمن عصى الله. وفي رواية سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا تعرفون ويفعلون ما تنكرون، فليس لأولئك عليكم طاعة. كل دي روايات متعلقة بمنازعة الأمر. قوله عندكم من الله فيه برهان، يعني ما بقاش المسألة محتملة، مش انت تفكر كده وتشوف لا انا شايفه كافر، انا شايفه ده مش فاسق، انا لا، مش بمزاجك. اي نص آية، نص آية او خبر صحيح لا يحتمل التأويل، ومقتضى انه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل. طالما انه هو مناصرة اليهود على الفلسطينيين وقتل الاطفال لتأويل، خلاص تأويله ايه؟ ان ما يقدرش يخالف قانون الامم المتحدة، لا يبقى كده تأويل. طالما إعدام المسلمين بطلب الشريعة واعتقالهم وقفل المساجد ومنع الدعوة فيها له تأويل، يبقى خلاص ما يبقاش حد يقول غلطان في كده. مدام منع النقاب والحجاب ومنع الدراسة والوظائف على المنتقبات وفتح الأبواب للمتبرجات وله تأويل، خلاص يبقى الموضوع إيه؟ طبعا نحن عارفين أن كثير من أصحاب الدين الأمني بيعتبروا أن كل ده له إيه؟ له تأويل. عندكم من الله فيه برهان، أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، ومقتضى أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل. قال النووي: المراد بالكفر هنا المعصية، المراد بالكفر البواح هنا المعصية. ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا. خد بالك هنا بقى، الكلام متعلق باليد ولا متعلق بالقلب واللسان؟ المنازعة يعني إيه أنازعك؟ أنت عايز تخش الجامعة زقك، تروح أنت زقيني، ده بالقلب واللسان ولا بإيه؟ باليد. يعني عايز أقول إن القلب واللسان ده واجب، وإلا يضيع البني آدم، واجب وإلا يضيع البني آدم. طب واليد؟ إلا أن تروا كفرا بواحا. واضحة؟ طب الثورة دي كانت بالقلب واللسان ولا كانت باليد؟ ده قتلوهم، ده العربيات كانت بتقتل فارس فيهم، ومع ذلك لا عملوا ملوتوف حرقوا العربيات ولا قتلوا الضباط ولا قتلوا، ده هم اللي حرقوا الإقسام وحرقوا الحزب الوطني. البلطجية بتوعهم ليه؟ الواد بيقول له احنا نخش ناخد اجهزه الكمبيوتر والكراسي والانتريهات ونولع، وهم كان الايه كانوا بتوع الثوره ولعوا. وقال له ده انت خش على الاقسام فردت السلاح ب5000 جنيه، عب السلاح في شواله وحط شويه بنزين وولعها، ويبقوا بتوع الثوره اللي عملوا كل ده. ده كلام بتاعهم، ده مش كلام مني انا، ما فكرش انا بالف. يعني معنى ذلك ان مين اللي عمل اليد؟ هم. واتقتلوا بتوع القلب واللسان، وطلع برضو عندنا شوية ناس يلعبونا ويزغزغونا ويقولك ولاة الأمور. طب يا ابويا منين؟ طيب ولاة الأمور منين؟ مش انت بتقول كتاب والسنة فاهم السلف الأمة؟ طب انا اجيب لك كلام من مجلة ميكي؟ ما هو طب اعمل ايه؟ طب اعمل ايه؟ انا مش عارف اعمل ايه، ازاي انا جيت غلط ولا ايه؟ طيب قال النووي: المراد بالكفر هنا المعصية، ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم، لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. فأنكروا عليهم وقولوا، طبعا القول هيكون أسبق ولا يكون بعدين؟ يكون أسبق، يعني العطف ما يقتضيش الترتيب، انتهى كلامه. وقال غيره، قال غيره من العلماء: المراد بالإثم هنا المعصية والكفر، اللي هو الإثم البواح يعني. فلا يعترض على السلطان، لا يعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهر، والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية، فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر. يعني مسألة المنازعة لا تكون إلا مع ارتكاب الكفر، وحمل رواية المعصية على ما كان إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية، يعني من باب أنك أنت تقول لا ده كده غلط ما تعملش ده اعمل ده، لكن لا تنزع الملك. فإذا لم يقدح في الولاية نزعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق، ما دام الموضوع ما وصلش الكفر ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف. ده فيما يتعلق بإيه؟ إذا كانت معصية ليست بكفر. ومحل ذلك إذا كان قادرا. يبقى اليد لها شرطين، اليد شرط القدرة، لأنك أنت ممكن تطلع تقول باليد يقطع دراعك ويقطع رقبتك وما تعملش حاجة. والشرط الثاني أنك ما تستعملهاش إلا أن ترى كفرا بواح. طب موضوعنا اللي هو كله كان فيه اللغص وفيه الملاعبة والزغزغة كله كان إيه؟ فيما يتعلق بالقلب والإيه؟ والقلب واللسان ده ما فيش فيه مساومة، ما فيش فيه إيه؟ مساومة. ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب. إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر. ده في أئمة الإيه؟ الجور. وعن بعضهم: لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء، لا يجوز عقد الولاية لفاسق، مش لكافر، لفاسق، عشان هو مش عدل. فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا، افترض أنه كان عدل وتقي وبعدين فسد، فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه. وكأن هذا الكلام كله يؤكد مع الاختلاف الواسع اللي قرأته عليكم عشان تعرفوا أن المسألة فيها اختلاف، مش المسألة مجمع عليها أو قول واحد. أن الخروج باليد المتفق عليه بينهم أن يكون مع الكفر ومع القدرة. طب والكلام بقى بالقلب واللسان ما فيش فيه إطلاق، لا اشترطوا كفر ولا اشترطوا قدرة. قال النووي في شرح مسلم: ومعنى عندكم من الله فيه برهان، أن أي تعلمونه من دين الله تعالى. يعني يبقى قضية واضحة، يعني الأمر اللي الناس كمسلمين يخرجوا هيبقى نتيجة لأمر واضح. ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين. النقل تاني: ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا، منكرا مش كفرا، تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك وجب عليكم حاجتين اللي هو القلب واللسان، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين. يبقى إذن الإجماع هو إنه إيه؟ لازم تنكر وتقول بس ما تخرجش، عشان الخروج ده الكلام ده في حالة الإيه؟ المنكر الذي ليس كفرا. هنفترض إن الشيخ حسني مبارك ما كانش كافر، خلاص؟ هنفترض، أنا عندي هو كافر بس هنفترض. طيب اللي حصل في الثورة كان إيه؟ كان إيه؟ كان قلب ولسان. طيب يعني عملوا كلام العلماء، أمال هو الكلام اللي هو بيقوله لنا جايبونه منين؟ فيبقى إذن دي اسمها ملاعبة، أو بيسموها في العلم مناوشة. واحد بيناوشك كده، يعني واحد مثلا يتكلم دلوقتي، طلع واحد من آخر المسجد يقول إيه أنت بتقوله ده؟ ومش عارف إيه والشيخ والمفتي، ويروح ما إيه؟ ملابس كرسي في الكلوب بتبقى ظلمة، ويبقى خلاص كده هو خلص الموضوع. إنما كعلم المفروض أنا أقول ويقول لي بعد إذنك طب في اعتراض كذا كذا حقه، لأنه احنا قلنا أن السلطان لمين؟ للعلم. ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام. طب أنا أسألكم سؤال، أي حد اسأل نصراني، حتى هات اثنين نصراني من بره كده واسأله، يقول لهم حسني مبارك كان عنده منكرات بينة ولا لا؟ إلا إذا كنا نعتبر أنه منع شرع ربنا، صد عن سبيل الله، منع كل جزئية في الشريعة. يعني حسني مبارك لما مسك كان في مثلا قضايا كتير في الشريعة لسه باقية، قانون الحزبة فهم؟ وقانون الردة، كل ده كان موجود أول ما مسك في 81، فهم؟ كان موجود في الدستور المصري والقانون المصري، قانون الأحوال الشخصية كان موجود في القانون المصري، قانون الحزبة، قانون الردة. قانون الحزبة يعني إيه؟ اللي هو حكم به القاضي على نصر أبو زيد بالتفريق بين مراته بناء على إثبات كفره، فحكم بكفره وحكم، والقضية اللي رفعها لا مراته ولا قريب مراته، أما اللي قريبها دفعها بيسموها الحزبة، اللي هو أن أي مسلم حسيب عن المسلم طالما أمر متعلق بالإيه؟ بالدين، أنت تبقى حسيب عليا وأنا حسيب عليك في الإيه؟ في الدين، فاهم؟ وقانون الختان، في قانونين تانيين أفتكرهم، كل ده عمل إيه؟ جاب لجنة تفلي القوانين، تفلي أي حاجة تحس إنها جاية ناحية الشريعة شوية كده بالمغناطيس شدوها، مع إن هذه القوانين لم تكن متعلقة بالحكم ولا متعلقة بالأمريكا ولا متعلقة بالقواعد العسكرية ولا متعلقة ببيع الغاز ولا متعلقة بخزلان غزة، مش متعلقة بحاجة أبدا، إنما هو الفكرة كلها إيه؟ كراهية الإيه؟ ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسق ظالمين. كل ده في حق الفاسق، وإحنا هنفترض أنه هو الرجل إيه؟ عشان بس ما وقد تظهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته اللي هو العلماء، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، لا ينعزل السلطان بالفسق اللي هو الخروج والعزل بالإيه؟ باليد. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنهم ينعزل، وحكى عنه المعتزلة وحكي عن المعتزلة أيضا، فغلط من قائله، يعني غلط أن يقال يخرج باليد على الفاسق، فهم؟ مخالف للإجماع. قال العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه. قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل. قال وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها. قال وكذلك عند جمهورهم. ها؟ قال القاضي فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة يعني هم اللي قادرين وجب عليهم القيام بخلع الكافر، ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه، فإن تحققوا العجز لم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه ما دام إنه مش قادر يخرج مش قادر يشيله. قال ولا تنعقد لفاسق ابتداء، فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب. وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك. قال القاضي وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع، وقد رد عليه بعضهم، يعني بعضهم القاضي قال ان بعض العلماء ادعى الاجماع على انه لا يخرج على الفاسق، ليخرج على الفاسق. فقال له لا، ده مش إجماع. ليه؟ قال له لأن الحسن وابن الزبير وأهل المدينة خرجوا على بني أمية وبقيام جماعة عظيمة من التابعين في الصدر الأول على الحجاج ابن الأشعث اللي هو الحجاج ابن يوسف. وتأول هذا القائل قوله ألا ننازع الأمر أهله في أئمة العدل، وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق. يعني البعض قال لا، ده هم لما خرجوا عليه كان كافر، مع ان ده كلام مش مظبوط. لما خرجوا عن الحجاج خرجوا وهم يرون انه مسلم، لكن يرون انه ظهرت منه منكرات عظيمه، فكانوا خرجوا عليه مع فسوقه. يعني حتى اليد ممكن جدا يتاول البعض بفعل ما وقع في زمن الحجاج، بل لما غير من الشرع وظهر من الكفر قال القاضي وقيل إن هذا الخلاف كان أولا، يعني أنه يخرج في الفسق ولا ما يخرجش، في إجماع ولا لا، على ثم استقر الأمر على منع الخروج على الفساق على أئمة الجور. فهم؟ طب الكلام ده معناه إيه باختصار؟ أنه النصوص الشرعية وأهل العلم اللي بيّنوا، احنا قلنا كتاب السنة بفهم سلف الأمة، نصوص الشرعية قرأتها عليكم وجاء كلامهم في أنه لابد من القلب واللسان سواء كان فاسقا أو كان كافرا. دي مسألة ما فيش فيها، وإلا الإنسان يضيع، إما بالبراءة من النبي ليس مني ولست منه، وإنه لا يرد الحوض، وإلا أنه يعتبر معاهم فهم، ولكن من رضي وتابع. وإنه هم كلهم متفقون على أنه من يرى منه منكرا بينا لازم يقال الحق ويصدع بذلك أينما كان ولا يخرج عليه للفتنة. قالوا إن ده إجماع مفهوم. وبالتالي يبقى كل من يرى من إمامه من أميره من سلطانه منكرا بينا حتى لو كان دون الكفر فهو مطالب بمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فهم؟ طيب امتى المنازعة والخروج؟ عندما يرى ان يكون كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. انا اقول تعليقا مني وتبيينا ان البراهين كثيرة في حق الطاغوت المخلوع. تغيب الشريعة عن الحكم وعن الفصل في الخصومات وتتبع ما بقي منها من القوانين لتصير القوانين الوضعية نقية من كل حق وشر، وخبالك من أيضا من البراهين محاربة كل من يطالب بالشريعة وإبعادهم وأسرهم أو قتلهم بالإعدامات والمحاكم العسكرية. رقم ثلاثة، مولاة غير المسلمين ونصرتهم بالقول والعمل وإمدادهم بكل ما يحتاجونه مما يقدر عليه كالماء ترعة السلام والغاز لليهود. فهم؟ رقم ثلاثة الامتناع عن، أو الأربعة ولا كذا، الامتناع عن نصرة من استنصروا في الدين. الله عز وجل قال فإذا استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وبتوع غزة كانوا الأطفال الرضع، ابنك الصغير ده اللي على حجرك لو بيصيبه مكروته وتقطع، طب ما هو ده ابن مسلم، ده كلهم أخوات وكلهم إخوة، لكن احنا تربينا على ان لا 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 الصدور مش عارف ايه، لا لا الصدور مش عارف ايه، امال مين اللي حلو؟ مين اللي حلو منا اللي نسعينه؟ حسني مبارك ولا نسعين امه؟ هو ده. لكن المسلمين يتحرقوا، صدور بتوع حماس دول مجرمين، بتوع حماس دول مش دول اخوان. لكن حسني مبارك هتقول لي يبقاش فيه ضلال، في تركيب خبل، ده احنا لو ربنا ابقانا حتى نتوب تبقى رحمه منه واسعه، لو أخذنا على اللي في العنكبوت اللي في الدماغ ده يبقى ضعنا، والله تبقى ضعنا دنيا وآخرة، لأن يحشرنا معاه. شو احنا كنا بندافع عنه؟ يحشرنا معاه، يحشر المرء مع من أحب. الامتناع عن نصرة من استنصروا في الدين، بل والصد عن نصرتهم، أي مزارة كل غزة كان على طول إيه؟ على طول تبقى القنابل مسيلة للدموع والخراطيم ويقفلوا الجامعة. بيت المقدس مصيبة في رقبتنا جميعا، ما كناش حتى بالقلب نبرأ، يمكن كده يمكن نموت على نية، مش لهجرة بعد الفتح ولكن ايه جهاد ونية، يعني يا اما تجاهد يا اما تنوي. احنا الحمد لله لا ده ولا ده، لان الجهاد امن دولة والنية ضد الدين الامني. الشيخ يقول لك ايه ده وانت بتفكر في حاجات دي خوارج؟ انا خوارج، خوارج عن الباطل، خوارج عن الطاغوت، خوارج. خرجت من البيت عشان اجي لكم، ودي خوارج. من عملت ايه؟ كنت اجي لكم ازاي؟ البوح والتصريح بان هذه البلاد دولة علمانية. حسني مبارك كل مرة كان يقول لك دي علمانية، احنا دولة علمانية، احنا دولة مدنية، مش هسمح ابدا بحزب ديني، مش هسمح حاجة بحاجة، وانه لا سمح بوجود اي كان اسلامي فيها سواء كان حزبي او نقابي. مجلات كانت بتوأم كل اللي عايز يعمل مجلة، الشيوعي يعمل مجلة، الكنيسة كان لها مجلة وطني، فاهم؟ والمسلمين ما لهمش اي مجلة، ولو لهم مجلة تبقى مجلة مسجد، يعني مجلة كده اذا التوحيد كده تتباع قدام الجامع، تبقى عاملة زي ما يكون ورقة انت كاتبها زي المطوية كده، ملهاش قيمة ولا فيها اخبار ولا فيها كذا ولا في ليه، ممنوع. البوح والتصريح بان هذه البلاد دولة علمانية، وانه لا سماح بوجود اي كيان اسلامي فيها سواء كان حزبي او نقابي او صحفي او تعليمي. مناصرة اهل الكتاب من النصارى، النصارى كان وصلوا ان هم لما يجي يشوف اي حد مننا كده يقول لك بكره تمشوا من البلد دي، دي بلدنا، ويحط صليب قد كده، تلاقيه عامل صليب على صدره ماشي مقتب من كتر ما حاطط صليب. ايه ده، خرب بيت امك، طب ليه؟ طب ايه السبب يعني؟ ما هو صغير كده هيبان برضه، انما عشان هو ايه، حسني مبارك قال له دي بلدك. وهم كم مسلم اصلا؟ 85 مليون، شويه بشويه بشويه هيخرج. انتوا 5 مليون هتولدوا، يعني كلها 10 سنين. انت بتضحك وانا الضغط عندي بيضرب في نفوخي بيترتفع، لان اللي انت بتضحك منه دي حقائق. لا مش قصدي، انا مش بنكر عليك ضحكك، انا بس بقولك يعني انما قصدي اقول يعني انه مناصرة اهل الكتاب. انا مش بقرا الكلام ده عشان خاطر او بعلمك الكلام ده عشان تقول لي بقى ده احنا، انا بتكلم عشان احنا لغايه النهارده لازال ناس عايشه مننا بالدين الامني، حاسين ان هم ان المخبر قاعد في وسطنا وهيقولك هات بطاقتك بعد الدرس، لسه عايشين بالاحساس ده، عايزين يتنعموا بنعمه ربنا وحتى يتحرروا. انا عارف لو بتاع امن الدوله قاعد دلوقتي وبيسمع الكلام ده يبقى ده فضل من ربنا ونعمه. ليه؟ عشان نصدع بالحق، بحيث انه يبقى عارف وفاهم ان خلاص، وان الناس تنكرت للخوف، وانه لما يجي يبعت لك يقول لك تعالى هقول له انت اللي تعالى، ما خلاص انت كنت بتعامل كده عشان بتخدم واحد، الواحد ده زال، هتبيع لمين وتخدم مين؟ مناصرة اهل الكتاب من النصارى وتملكهم امرهم ولو كان على حساب حقوق وروح المسلمين. طب خلي واحد، خلينا احنا اهو، احنا كم واحد كده مثلا، قول 100 ولا 200 واحد، تعالى اخرج مثلا اخطف واحد وحطه في شقه كده وقول انا مش هطلعه كده، هتلاقي الدنيا اتقلبت، الجيش كله هيجيب لك دبابات حقيقيه، وحط في الشارع دبابات كده مصديه لكن هيجيب لك دبابات حقيقيه ويجيلك. ليه؟ ازاي بقى تخطف؟ طب لما خطفوا كاميليا ولما خطفوا غيرها وغيرها، اشمعنى ده دوله داخل دوله؟ كان بيقولوا لنا كده، واخد بالك، بيطلعوا لنا صوابعهم، طلعوا لنا لسانهم، ويقول لك دي دوله النصارى، عاجبك ولا مش عاجبك؟ في دولة جوه هنا اسمها شنودة، والرئيس بتاعها اسمه شنودة، أعلى منك وأعلى من حسني مبارك كمان. طب ده هيبقى مين اللي عمل كده؟ طاغوت. مناصرة أهل الكتاب من النصارى وتملكهم أمرهم ولو على حساب حقوق وأرواح المسلمين، الصد عن سبيل الله وإقامة قوة من أكبر القوة، أمن مركزي وقوة الإرهاب وقوة محاربة الإرهاب، كانت 1,600,000، الجيش كله 450,000، الجيش اللي مرود بحماية مصر وخبالك كلها. الصد عن سبيل الله وإقامة قوة من أكبر القوى الدافعة والصد عن سبيل الله على الخصوص الممثلة في أمن الدولة، أمن المركزي، قوات الخاصة، قوات مكافحة الإرهاب وغيرها، لصد المسلمين عن دينهم إلا ما يرتضيه لهم الدين الأمني، مع عدم تمكين أي مسلم من التحكم في مسجده أيا كان. يعني شوف، الكنيسة لا يكون فيها إلا ما يقولون، المحكمة حكمت بأن طلاق يقع ما بين واحد كان حاكمينه من زوجته مشكلة ورفع، ولكن الكنيسة قالت لا، راحت الكنيسة قالت القانون المصري يلزم نفسه، والنصارى ليس له الحكم إلا من مجلس الملي في الكنيسة. طب انت تعالى بقى هنا، هات 2-3 متخصمين وقول الشيخ يحكم بينهم، وقول انت عليك كذا وانت عليك كذا، على طول قضية أمن دولة قضية الشيخ اللي حكم. طب والكنيسة؟ لا، لدولة تعرفش اللي في اسمها دولة. هذا وغيره كثير. يعني البراهين لو قعدنا نقول براهين هنقول يبقى إذن يا أخوان لا يصح أن يكون منا من لبس عليه أو اضطرب فهمه أو لازال عنده رواسب من الدين الأمني بحيث يعلي دندن بهذه المسائل، لأن إحنا هنقول له باختصار أنت عندك الشيخ حسني مبارك مسلم وأنت بتوليه وبتدافع عنه، دي قضيتك. لكن إحنا عندنا في العلم أن يجوز لنا حتى وإن كان مسلم مدام رأينا منه منكرات أن إحنا نخرج بقلوبنا وألسنتنا، دي ما فيش فيها جدال. وبالتالي يبقى أنت بتنكر علينا معروف وتنكر علينا دين، يبقى أنت اللي محدث، يبقى أنت اللي ظالم، أنت اللي بتتكلم بالباطل. أنا مش حاجات لك وكافر ولا لا عشان ما تقعدش تتحزم وترقص، لا أنا هقول لك أنه أنه مسلم على قولك، إنما هذا لا يعطيك فرصة ولا يعطيك حجة في أن في أن تجادلني فيما وقع وفيما حدث، مفهوم؟ حتى لو اعتبرت أن ده خروج فالناس كلها شاهدة، العالم كله بيقول دي ثورة متحضرة ما لهاش مثيل في التاريخ، صح؟ سلميا. يبقى إذن كان يجب علينا جميعا أن نكون في أول الصفوف، لأن هذا مما يلزمنا شرعا، لأن لو لم نفعله هنبقى فأنا منه بريء ومني براء لا يرد على الحوض. ومش معتقدش ان في حد منكم لا يرى منكرات عند الشيخ حسني مبارك، مش ممكن يكون عندوش منكرات، ده لو واحد قال كده يبقى يعني نسأل الله العافية والسلامة. اول واحد يسمع كده تقول ده ملبوس، تجري من قدامه لان ده عفريت لبس، عشان يقول ما فيش منكرات عنده تبقى حاجة نسأل الله العافية والسلامة. بالإضافة إلى أنه اللي حصل يعني من باب التتميم الفائدة، بقي شيء مهم هو أن ما حدث ويحدث ولازال يحدث هو خروج أمة على من يحكم، مش خروج أفراد. يعني أنت بتتكلم على أن بعض المشايخ وعمال تقول المشايخ دي عملت، وواحد منهم بكلمه بقول له يا أخي اتق الله، من مشاهيرهم يعني، قال لي أنتوا هتخلوا رئيس يهودي يجي، قلت له حسبي الله ونعم الوكيل. ليه؟ لأن هو شايف أن ده مش ده فتنة، فدي خروج أمة مش خروج أفراد، ده ما كانتش خروج بعض الإخوة ولا بعض شباب، ده الأمة كلها. مظاهرات كتبين، مظاهرات التعبير عن الخروج، التعبير عن رفضه، التعبير عن طلب خلعه، كانت من فين لفين؟ من أسوان الإسكندرية، في كل الأماكن، ملايين ممليانة أمة. والأمة في مصدر الأمة أساسا حتى في النظم الوضعية هي مصدر السلطة، صح؟ يعني حتى في النظم الأمة مصدر السلطة، مش بيقولك استفتاء ينفع ده رئيس ولا ما ينفعش، فاهم؟ طب الأمة كلها قالتها استفتاء ان انت مرفوض مثلا، والأمة هي مصدر السلطان من يحكم. فخروج الأمة خلوف خروج من يرى الخروج، يعني ده مش خروج بعض أفراد، لأن الأمة هي مصدر السلطة. البلاغ الثالث، البلاغ الثالث، أننا في نعمة، نحن في نعم متتالية تستوجب التنعم بها والشكر لمن أنعم بها علينا. كل أمر يتعلق بالبحبوحة في الدين نعمة كبيرة جدا. لو واحد عمل أكل ووزع علينا كل واحد أكل هنقول له جزاك الله خيرا ونقعد نشكر ونحمد، طبعا ده شيء طيب لأنه أطعمنا. ولو واحد حتى وزع علينا مية بليمون برضه هنقول له كتر خيرك وجزاك الله خيرا ونشكر جدا. فكيف بمن رفع عنا الظلم؟ وكيف بمن ترك المحبوحة وجمع بيننا وبينكم وبينكم وبيننا في دين الله عز وجل، وجعلك تبحث عن أنك تخرج من هذه الأزمة النفسية، أزمة النفسية المتعلقة المتعلقة بخوفك من دينك، مش خوفك من حاجة تانية. أنت كانش عندك خوف إلا من دينك، لحية لا، صرف الجامع ده بتاع السنية لا لحسن يخدوني، طب مش عارف القيام في رمضان لا المسجد أبو سريع طك طك عشان نروح، مش عارف يعني كل حاجة خايف خايف كله. الآن وسع الله عليك توسيع الحقيقية ما يكون في في الدين، فدي نعمة عظيمة جدا. قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وهذه الآية تبين خطورة الكفر بالنعمة و فائدة وخير وخيرية شكر النعمة، لأن كفر النعمة يعني توجب استغناء الله عنك وتوجب ترك الله لك. وانت تعرف كويس جدا إن كان الله معك فمن عليك، وإن كان الله عليك فمن معك، هتروح في داهية هتضيع. فيبقى إذن لابد إن احنا نعترف بالنعمة. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. رحمك الله. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أما بتشكر بتؤمن من العذاب، أما بتشكر، وطبعا الشكر بيكون نابع من إيمانك بأن الله أنعم عليك وأن صاحب الفضل هو الله، فده بيكون مؤمن لك من العذاب لأنك أديت ما عليك. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. ولابد أن نعلم إخوان أن النعمة أعظمها مكان في الدين، يعني النعمة اللي بتكون في الدين أعلى بكتير جدا مما في الدنيا، لأن الله يعطي الدين، يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والدين بيرفع أصحابه، يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم، في الدين برضه درجات. قال ابن القيم: والشكر مبني على 3 أركان. يعني شكر النعمة 3 أركان. الركن الأول اعتراف بها، ونحن نشهد الله عز وجل أننا في نعمة عظيمة هو الذي أسداها. احنا قلنا أن كل شيء بإيه؟ كده مقدر، أن كل شيء خلقناه بقدر. هذا تقديره، هذا إنعامه، هذا فضله، هذا فيض كرمي. مفهوم؟ لازم نفهم دي كويس. هو المتفضل، هو المتكرم، هو المنعم، هو الذي أنعم علينا والذي أسبغ علينا هذه النعمة العظيمة. يبقى ده 1، الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، انك انت تعترف تثبتها لمن أنعم. فهم؟ وما بكم من نعمة فمن الله، نقول هو وحده هو الذي أنعم علينا بهذا وحده، ما نحن فيه من فضل وخير ونعم نسأل أن يدمها. وبعدين الركن الثالث: اعملها فيما جعلت له. اعملها، لو عندك لبن وتوضأت به ما يعتبرش هذا من الشكر، لأن اللبن مجعول لإيه؟ ليتغذى به، صح؟ مع أنك لما توضيت به عملت شيء نافع بغض النظر يجوز ولا ما يجوز، لكن ليس هذا شكر اللبن، صح؟ يبقى تصرفها في مرضات وليها وإعمالها فيما جعلت له. فهم؟ فإذا فعل ذلك، إذا اعترف اعتقدها في قلبه وحدث بلسانه في إثباتها لمنعمها، ثم صرفها فيما يرضيه واستعملها فيما جعلت له على وجه يعينه على مرضات من أنعم بها، يكون بذلك قد إيه؟ قد شكر. فإذا فعل ذلك فقد شكره مع تقصيره في شكرها، يعني ده مش تمام الشكر، إنما ده أصل الشكر. ولذلك الإنسان في أمام النعم إما شاكرا وإما كفورا. إحنا مطلبين أن نكون إيه؟ من الشاكرين. البلاغ الرابع: الفتنة بعد النعمة. نحن مقرين جميعا نحن مقرين جميعا أننا في نعمة عظيمة ونعمة سابقة ونعمة نسأل الله أن يدمها، ومن أعظم ما أنعم الله بها علينا في حياتنا أنا وإنت والناس اللي في جيلنا واللي عايشين دلوقتي، اللي عنده 90 سنة واللي عنده 80 و70 واللي عنده 15 سنة واللي عنده 10 سنين، أعظم نعمة أنعم الله بها علينا نحن في هذه البلاد هي نعمة زوال الطاغوت وما ترتب عليها من بحبوحة في الدين وعلو أمره، وبإذن الله بإذنه تعالى ألا يحرمنا حكم كتابه سبحانه وتعالى، لأن ده فضل يؤتي من يشاء. نسأله أن كما أنعم علينا بهذه النعمة أن ينعم علينا فيحكم فينا كتابه، هو ولي ذلك والقادر عليه. فنحن معترفون بذلك ومؤمنون بذلك إيمانا جازما. لكن لابد أن تعرف أن دائما من سنن الله الكونية زي إهلاك القرى لما تظلم، زي مداولة الأيام، زي الإمهال وعدم الإهمال، كل هذه كل دي من سنن الكونية أن الفتنة تأتي بعد النعمة. دايما النعم تأتي معها إيه؟ فتن، إما معها وإما بعدها. دي سنة كونية، يعني مش خاصة بينا أو بدول أو بدول، مفهوم؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لاقى ما لاقى، أنعم الله عليه بالمدينة، ثم أنعم الله عليه بالفتوحات، ثم مات وترك الصحابة، ها، مع كل منهم بعدما كان من أهل الصفة بقى أمير من أمراء. فإيه اللي حصل؟ تناحروا وحرش الشيطان بينهم، وقعت فتن بعده. مع إيه؟ مع النعمة ولا مع النقمة؟ مع النعمة. يقول تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. أتت النعمة، ها، ومعها الإيه؟ الفتنة. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وهو فقير يقول لك: أنا لو معي فلوس أنا مش عارف أعمل إيه، أنا لو بس ربنا اداني أنا هعمل كذا وكذا وكذا. يوم يعطي ربنا يبقى جات النعمة، تيجي معاها فتنة، فتنة الشح وفتنة هيقله. طب استنى بس، لما بس هم أصدقاء، أنت عارف 100,000 دي يعني هتعمل إيه 100,000؟ هم دي فلوس، طيب بس لو شوية كده، فإيه؟ لحد ما يقع في الفتنة، لأن الفتنة ينبغي طالما أنا أعلم أن النعمة فيها فتن أشمر من باب ألا أقع فيها، أنا عارف إن في فتنة هتحصل، مفهوم؟ فهو طبعا لما جت الأموال ربنا بيعلمنا قاعدة في الآيات. فلما أتاهم من فضله، طبعا الكلام ده مش حديث ثعلبة، حديث ثعلبة ضعيف لا يثبت، إنما دي قاعدة عامة في الخلق جميعا. ولذلك لم يقل فلما أتاه، إنما قال فلما، هذا قطاع من الخلق تأتيه من نعم مع الفتن فيركزوا في الفتن. فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا، يبقى النعمة تيجي عشان تشكر، يجي معها فتنة الاختبار في هذه النعمة، فما يتفقش ليها البني آدم، ما ينتبهش، يوم يحصل إيه؟ يحصل إيه؟ يلبس. لما يلبس عليه يوم إيه؟ يغرق فيه. فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال تعالى: وأورثنا القوم الذين يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. نفس الحالة بتاعتنا. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. يعني هم لسه كانوا تحت سطوة فرعون، فرعون كان بيعمل فيهم، فأذهب الله بطشة وأخذ فرعون ودمر كل ما له من قوة وأبقاهم. ولما أبقاهم فبقت نعمة كبيرة، أمان وأمن، ونجاهم وأذهبهم أرض أخرى، حتى لا يظن أن فدول الحزب الوطني وفدول أمن الدولة هتتبعهم، بل نجاهم. ومع ذلك أول ما لقوا أصنام قال لك: إحنا عايزين زيتي. يبقى فتنة بعد النعمة. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عند مسلم من حديث جابر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبد أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن التحريش. التحريش، التحريش الإغراء بالشر والتحريض بين الأفراد. نسأل الله العافية والسلامة، أسأل الله أن ينجيني وإياكم، ثبتني وإياكم، وارزقنا وإياكم شكر هذه النعم، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويسأل الله أن يستعملنا في طاعته، وأن يستعملنا في نصرة دينه، وأن يرى منا شكر هذه النعمة، وأن يرى منا الجد في ديننا، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يحكم فينا كتابه، وأن يتم علينا النعمة، وأن يخرجنا منها غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام. www.islamway.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.